بدون إضافة، فيقال بقر الوحش، ولأن وجود نصاب منها موصوفا بصفة السوم حولا لا وجود له، ولأنها حيوان لا يجزئ نوعه في الأضحية والهدي فلا تجب فيه الزكاة كالظباء، ولأنها ليست من بهيمة الأنعام فلا تجب فيها الزكاة كسائر الوحوش. وسر ذلك أن الزكاة إنما وجبت في بهيمة الأنعام دون غيرها لكثرة النماء فيها من درها ونسلها وكثرة الانتفاع بها لكثرتها وخفة مؤنتها، وهذا المعنى مختص بها، فاختصت بالزكاة بها دون غيرها، ولا تجب الزكاة في الضباء رواية واحدة لعدم تناول اسم الغنم لها.
ماشي هذا طيب. نعم
يا شيخ، قوله سبحانه الله اختاره أبو بكر، من أبو بكر؟
أبو بكر هذا من أصحاب أحمد العزيز. نعم.
قال رحمه الله فصل، قال أصحابنا تجب الزكاة في المتولد بين الوحشي والأهلي، سواء كانت الوحشية الفحول أو الأمهات. وقال مالك وأبو حنيفة إن كانت الأمهات أهلية وجبت الزكاة فيها وإلا فلا، لأن ولد البهيمة يتبع أمه. وقال الشافعي لا زكاة فيها لأنها متولدة من وحشي أشبه المتولد من وحشيين. واحتج أصحابنا بأنها متولدة بينما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه، فوجبت فيها الزكاة كالمتولدة بين سائمة ومعلوفة. وزعم بعضهم أن غنم مكة متولدة بين الظباء والغنم وفيها الزكاة بالاتفاق، فعلى هذا القول تضم إلى جنسها من الأهلي في وجوب الزكاة وتكمل بها نصابه وتكون كأحد أنواعه. والقول بانتفاء الزكاة فيها أصح، لأن الأصل انتفاء الوجوب، وإنما يثبت بنص أو إجماع أو قياس، ولا نص في هذا ولا في هذه ولا إجماع، إنما هو في بهيمة الأنعام من الأزواج الثمانية، وليست هذه داخلة في اسمها ولا حكمها ولا حقيقتها ولا معناها. فإن المتولد بين شيئين ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما، كالبغل المتولد بين الفرس والحمار، والسمع المتولد بين الذئب والضبع، والعسبار المتولد بين الضبعان والذئبة. فكذلك المتولد بين الظباء والمعز ليس بمعز ولا ظبي، ولا يتناوله نصوص الشارع ولا يمكن قياسه عليها لتباعد ما بينهما واختلاف حكمهما في كونه لا يجزئ في هدي ولا أضحية ولا دية، ولو أسلم في الغنم لم يتناوله العقد، ولو وكل وكيلا في شراء شاة لم يدخل في الوكالة، ولا يحصل منه ما يحصل من الشياه من الدر وكثرة النسل، بل الظاهر أنه لا نسل له أصلا، فإن المتولد بين شيئين لا نسل له كالبغال، وما لا نسل له لا در له، فامتنع القياس ولم يدخل في نص ولا إجماع. فإيجاب الزكاة فيها تحكم بالرأي، وإن قيل تجب الزكاة احتياطا وتغليبا للإيجاب كما أثبتنا التحريم فيها في الحرم والإحرام احتياطا لم يصح، لأن الواجبات لا تثبت احتياطا بالشك، ولهذا لا تجب الطهارة على من تيقنها وشك في الحدث ولا غيرها من الواجبات. وأما الصوم والعلف أو والعلف فالاعتبار فيه بما تجب فيه الزكاة لا بأصله الذي تولد منه، بدليل أنه لو علف المتولد من السائمة لم تجب زكاته، ولو أسام أولاد المعلوفة لوجبت زكاتها. وقول من زعم أن غنم مكة متولدة من الغنم والظباء لا يصح، لأنها لو كانت كذلك لحرمت في الحرم والإحرام ووجب فيها الجزاء كسائر المتولدة بين الوحشي والأهلي، ولأنها لو كانت كذلك متولدة من جنسين لما كان لها نسل كالسمع والبغال. باب صدقة الغنم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي رحمه الله تعالى، وعن عدي بن عميرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا. قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقة قبل أن تحل فرخص له في ذلك. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ماذا قال الشيخ عن الحديث؟
لم يفهم معك.
قرأ الكتاب يوم الحديث حقيقة أذكره كان فيه ضعف، لكنه ربما يعني حصله بعض أهل العلم. رواه اللفي،
رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه والدارمي.
وفيه اختلاف ذكره الدارقطني والبيهقي الشاء الوقوف عليه فرجع اليه، وقد رجح ارساله كذا رجحه ابو داود. وفي باب عن ابي رافع عند ابي داود الطيارسي والدارقطني والطبراني واسناده ضعيف، وعند ابن مسعود عند الوزار والطبراني وهو ايضا ضعيف، وعن طلحة بن عبيد الله عند بيان والبزار وابن عدي والدارقطني، وفيه الحسن بن عمار وهو متروك، عن ابن عباس عند الدارقطني وهو ضعيف ايضا. ونحب الاطلاع على الفاظه رجع الى مجمع الزوائد. والفتح قال الحافظ بعد مثل هذه الروايات: وليس ثبوت هذه القصه في تعجيل صدقه العباس ببعيد في النظر لمجموع هذه الطرق نيتها. قال الأمير اليماني: قد ورد السلاني قد ورد هذا من طرق بألفاظ مجموعها يدل على أنه صلى الله عليه وسلم تقدم من عباس زكاة عامين. فاختلفت الرواية هل هو استلف ذلك أو تقدمه، ولعلهما واقعان معا. المقصود أن الحديث يعني ليس ضعيفا ضعفا يمنعنا من شرحه وبيان ما فيه من حكم، فالحديث يدل على جواز تعجيل الزكاة بعد حصول النصاب وقبل تمام الحول. على هذا مثلا إذا عجل زكاته فإنه لا يعيد إخراجها مرة أخرى، نعم.
قال رحمه الله تعالى: الفصل الثالث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم،
في حديث عن عمرو بن شيبة نبي عن جده، أنت عندكم الحديث؟
قال: وعن عامر بن شعيب عن أبي،
يعني ما الذي قبل الحديث هذا؟
حديث علي،
وأنت أسقطته يعني.
لا لسه ظننت منتهينه من ذلك.
ايه ظننته. نعم.
قال: عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: الا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تاكله الصدقه. رواه الترمذي وقال في إسناده مقال لأن المثنى بن الصباح ضعيف.
قبل أن نقرأ بس التي تتبع فتح الحديث أنت عندك إسناد؟
نعم.
اقرأ.
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا الوليد بن مسلم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
طيب يقول لنا خرجه رواه خرجه أيضا أبو عبيد عمان والدارقطني والبيهقي وقال أي الترمذي في إسناده مقال لأن المثنى ضم الميم وفتح المثلثة وتشديد النون مقصورا بالصباح بالمهملة مفتوحة وموحدة مشددة اليماني الأبناء نزل مكة ضعيف أي في الحديث ولجه الترمذي يضعف في الحديث قلت ضعفها أبو حاتم وابن سعد وابن حبان وابن أبي عمار والسادي وسحنون الفقيه والدارقطني وغيرهم فقال ابن حبان كان ممن اختلط في آخر عمره وقال أحمد لا يساوي حديثه شيئا مضطرب الحديث وذكر العطيري في الضعفاء وأورد علي بن مديني وأورد عن علي بن مديني سمعت يحرى قطان وذكر عنده المثنى فقال لم يتركه من أجل الحديث عمرو بن عمر شعيب لكن كان اختلاط منه ذكر الحافظ التهليفي وقال في التقرير ضعيف اختلط بآخره وكان عابدا انتهى. قال الترمذي إنما روى هذا الحديث بهذا الوجه ورواه بعضهم عن عمرو شعيب عن عمرو الخطاب وقوفا عليه انتهى. وقال هنا سألت أحمد عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح. ورواه الدارقطني من حديث أبي إسحاق الشيباني أيضا عن عمرو بن شعيب لكن روي عنه مندل بن علي وهو ضعيف. ومن حديث العزرمي عن عمرو العزرمي ضعيف متروك. ورواه ابن عادي من طريق عبد الله بن علي وهو الأفريقي وهو ضعيف. قال الحافظ في بلوغ المرام ولحديث عمرو شاهد مرسل عند الشافعي انتهى. يعني ما رواه عن عبد المجيد بن رواد يعني ما رواه عن عبد المجيد بن رواد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابتغوا في اموال اليتامى لا تاكلها الزكاه. قال لا يقي بعد روايته من طريق الشافعي وهذا مرسل إلا أن الشافعي أكده باستدلال الخبر الأول أي حديث أبي سعيد عند الشيخين ليس فيما دون خمس أواق من ورق صدق من الورق صدق الحديث يعني لأنه يدل بعمومها على إجابة الزكاة في مال كل حبي مسلم وبما روي عن الصحابة في ذلك. وقال الحافظ والتلخيص بعد ذكرها المرسل ولكن أكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إجابة الزكاة مطلقة. الحديث ضعيف ولكن عليه الفتوى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتكفينا فتوى الصحابة رضوان الله عليهم. والحديث يدل على أن الرشد أو على أن البلوغ ليس شرطا في إفراط الزكاة لأن البلوغ أو لنقل ليس شرطا في وجوب الزكاة في إخراجها وليس شرطا في وجوب الزكاة يعني الصغير لا تجب عليه الصلاة ولا الصيام ولا الحج لكن الزكاة تجب. خالف في هذا الشركاني وغيرهم من المتأخرين فقال لا تجب الزكاة في مال الصغير لأنه غير مخاطب وغير مكلف، وهذا الكلام كلام عقلي، والرد عليه من حيث النظر أن يقال إن الزكاة تجب في المال ولها تعلق بالذمة، لكن الأصل أنها حق في وش؟ حق في المال، فسواء كان صاحب المال عاقلا أو مجنونا، أو كان صاحب المال صغيرا أو كبيرا، فإن للفقراء حق فيه، فإن للفقراء حقا فيه، ويتشوفون لحقه في هذا المال. فإذا كان الصغير غنيا فإن الزكاة تجب في ماله، وعلى هذا جاءت مثال أصحاب النبي رضوان الله عليهم. يقول هنا أنا أقرأ عليكم بعض ما كتبه، واحتج في نفي الزكاة بقوله عليه الصلاة والسلام قبل أن نتكلم عن هذا، يقول لك وبه قال الشافعي هذا القول يعني وجوب الزكاة على في مال الصبي ومالك وأحمد وعند أبي حنيفة لا زكاة فيه انتهى. قال ابن قدامة الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون لوجود الشرائع الثلاث الحرية والإسلام وتمام الملك فيهما، روى ذلك عن عمر يقول ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة والحسن بن علي وجابر رضي الله عنه، وبه قال جابر بن زيد بن سيرين وعطاء ومجاهد وربيعة ومالك بن أبي ليلى والشافعي بن عيينة وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور. ويحتال مسعود الثوري والأوزاعي أنه قال تجب الزكاة ولا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المأتوه. قال المسعود أحصي ما يجب في مال اليتيم للزكاة فإذا بلغ أعلمه، فإن شاء زكى وإن شاء لم يزكي، وروي نحو هذا عن إبراهيم. وقال الحسن البصري وسيد المسيب وسيد الجبير أبو وائل النخعي أبو حنيفة لا تجب الزكاة في أموالها. قال أبو حنيفة يجب العشر في زروعهما وثمرتهما وتجب صدقة الفطر عليهما. واحتج في نفي الزكاة بقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وبأنها عبادة محض فلا تجب عليهما كالصلاة والحج. ولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي مال يتيما، هذا كلام من قدامه يأتينا إن شاء الله. المقصود هذا الظاهر حتى أن ابن مسعود لا يخالف في وجوبها، إنما في مسألة الإخراج، والإخراج هذا من حقوق الفقراء، والله والله أعلم أنها تخرج في وقتها ولا ينتظر إلى أن يبلغ. نعم ماشي.
قال رحمه الله تعالى الفصل الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. متفق عليه.
نعم تقدم الكلام على شيء في هذا الحديث وهو يدل على أن للإمام أن يقاتل ماني الزكاة حتى يأخذها منه قصرا ولا يدل من هذا تكفيره إلا أن يصدر منهم ما يدل على أنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى ولا تلازم بين القتال والتكفير ويدل على ذلك أن عمر قد كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فالكلام ليس في تكفيرهم لأنهم عند عمر مسلمون عندهم أنهم مسلمون لكن الآن هو يعني كان مستمر أيضا قتال وفعوا وكذا أجابه وقال الله لا أقاتلن من فرط من الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لما منعوني على قتال يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها ولا شك أن ما قاله الوكر حق لأن الزكاة حكم أكل الإسلام حق من حقوق الله تؤدى للفقراء وعلى هذا لا يصح أن يترك جميعها ويجب على الإمام أن يأخذها منه قال عمر والله ما هو إلا رأيته أن شرح الله صدر على ذكر القتال يعني أرأت عمه الحق
حسابك الله هل استفاد من قول عمر الأخير هذا أن كلنا أفتى به الوخر يكون صوابا
يا ما استفاد أنا أقول قال النووي أنا علمت أنه جاهل بالقتال بما ألقى الله سبحانه وتعالى في قلبه الطمأنينة ذلك واستصوابه ذلك عرفت أن الحق أي ظهر له من صحة احتجاجه لأنه قلده في ذلك وهذا إنصاف منه رضي الله عنه ورجوع إلى الحق من ظهوره نعم
قال رحمه الله تعالى وقال الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى باب صدقة الغنم وهي واجبة بالسنة والإجماع أما السنة فما روى أنس في كتاب أبي بكر الذي قلنا أوله قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 إلى 20 و100 شاة فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيسا إلا ما شاء المصدق وأخبار سوى هذا كثيرة وأجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها مسألة قال أبو القاسم وليس فيما دون 40 من الغنم سائمة صدقة فإذا ملك 40 من الغنم فأسامها أكثر السنة ففيها شاة إلى 20 و100 فإذا زادت واحدة ففيها شاتين إلى 200 فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه وهذا كله مجمع عليه قال ابن المنذر إلا المعنوفة في أقل من نصف الحول على ما ذكرنا من الخلاف فيه وحكي عن معاذ رضي الله عنه أن الفرض لا يتغير بعد 121 حتى تبلغ 242 ليكون مثلي 121 ولا يثبت عنه. وروى سعيد عن خالد عن مغيرة عن الشعبي عن معاذ قال كان إذا بلغ الشياه 200 لم يغيرها حتى تبلغ 40 و200 فيأخذ منها 3 شياه فإذا بلغت 300 لم يغيرها حتى تبلغ 40 و300 فيأخذ منها 4. ولفظ الحديث الذي ذكرناه دليل عليه والإجماع على خلاف هذا القول دليل على فساده والشعبي لم يلقى معاذا. قال مسألة قال فإذا
واضح نصاب نصاب الزكاة الغنم واضح وسهل. كان عنده 4 من الغنم ففيها 1 إلى 120 إذا زادت 1 فيها 2 إلى 200 إذا زادت 1 فيها 3 ثم في كل 100 شاء إلى وصلت. نعم.
مسألة قال فإذا زادت ففي كل 100 شاة شاة. ظاهر هذا القول أن الفرض لا يتغير بعد 201 حتى يبلغ 400 فيجب في كل 100 شاة ويكون الوقص ما بين 201 إلى 400 وذلك 199 وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وقول أكثر الفقهاء وعن أحمد رواية أخرى أنها إذا زادت على 301 ففيها 4 شياه ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ 500 ويكون في كل 100 شاه ويكون الوقص الكبير بين 301 إلى 500 وهو أيضا 199 وهذا اختيار أبي بكر وحكي عن النخعي والحسن بن صالح لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 300 حدا للوقص وغاية له فيجب أن يتعقبه تغير النصاب كال200 ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا زادت ففي كل 100 شاة وهذا يقتضي أن لا يجب في دون 100 شيء. وفي كتاب الصدقات الذي كان عند آل عمر بن الخطاب فإذا زادت على 301 فليس فيها شيء حتى تبلغ 400 شاة وفيها 4 شياه وهذا نص لا يجوز خلافه إلا بمثله أو أقوى منه وتحديد النصاب لاستقرار الفريضة لا للغاية والله أعلم. قال مسألة قال ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار ذات العوار المعيبة وهذه الثلاث لا تؤخذ لدناءتها فإن الله تعالى قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق وقد قيل لا يؤخذ تيس الغنم وهو فحلها لفضيلته وكان أبو عبيد يروي الحديث إلا ما شاء المصدق بفتح الدال يعني صاحب المال فعلى هذا يكون الاستثناء في الحديث راجعا إلى التيس وحده وذكر الخطابي أن جميع الرواة يخالفونه في هذا فيروونه المصدق بكسر الدال أي العامل وقال التيس لا يؤخذ لنقصه وفساد لحمه وكونه ذكر وعلى هذا لا يأخذ المصدق وهو الساعي أحد هذه الثلاثة إلا أن يرى ذلك بأن يكون جميع النصاب من جنسه فيكون له أن يأخذ من جنس المال فيأخذ هرمة وهي الكبيرة من الهرمات وذات عوار من أمثالها وتيس من التيوس وقال مالك والشافعي إن رأى المصدق أن أخذ هذه الثلاث خير له وأنفع للفقراء فله أخذه لظاهر الاستثناء ولا يختلف المذهب أنه ليس له أخذ الذكر في شيء من الزكاة إذا كان في النصاب إناء في غير أتبعة البقر وابن اللبون، بدلا عن بنت مخاض إذا علمها. وقال أبو حنيفة يجوز إخراج الذكر من الغنم الإناث لقوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة، ونفض الشاة يقع على الذكر والأنثى، ولأن الشاة إذا أمر بها مطلقا أجزأ فيها الذكر كالأضحية والهدي. ولنا أنه حيوان تجب الزكاة في عينه، فكانت الأنوثة معتبرة في فرضه كالإبل، والمطلق يتقيد بالقياس على سائر النصب، والأضحية غير معتبرة بالمال. بخلاف مسألتنا، فإن قيل فما فائدة تخصيص التيس بالنهي إذن؟ قلنا لأنه لا يؤخذ عن الذكور أيضا، ولو ملك 40 ذكرا وفيها تيس معد للضرار لم يجز أخذه، إما لفضيلته فإنه لا يعد للضراب إلا أفضل الغنم وأعظمها، وإما لدناءته وفساد لحمه، ويجوز أن يمنع من أخذه للمعنيين جميعا. وإن كان النصاب كله ذكورا جاز إخراج الذكر في الغنم وجها واحدا، وفي البقر في أصح الوجهين، وفي الإبل وجهان. والفرق بين النصب الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الأنثى في فرائض الإبل والبقر، وأطلق الشاة الواجبة، وقال في الإبل من لم يجد بنت مخاض أخرج ابن لبون ذكرا. ومن حيث المعنى أن الإبل يتغير فرضها بزيادة السن، فإذا جوزنا إخراج الذكر أفضل إلى التسوية بين الفريضتين، لأنه يخرج ابن لبون عن 25 ويخرجه عن 36، وهذا المعنى يختص الإبل. فإن قيل فالبقر أيضا يأخذ منها تبيعا عن 30 وتبيعا عن 40 إذا كانت أتبعة كلها، وقلنا تؤخذ الصغير عن الصغار، قلنا هذا يلزم مثله في إخراج الأنثى فلا فرق. ومن جوز إخراج الذكر في الكل قال يأخذ ابن لبون من 25 قيمته دون قيمة ابن لبون، يأخذه من 36، ويكون بينهما في القيمة كما بينهما في العدد، ويكون الفرض بصفة المال، وإذا اعتبرنا القيمة لم يؤدي إلى التسوية كما قلنا في الغنم. فصل. ولا يجوز
نص يعني أن أن الواجب على المتصدق أن يأخذ من مال المزكي الأنفع للفقير، وطلب أنها ليس هناك نص ولا تحديد، يعني مثل الإبل، الإبل إذا بلغت 25 يجب عليه بنت مخاض، وهي ما له صلة، فإذا لم يجد عنده بنت مخاض أخذ منه ابن لبون وهما له سنتين، يعني ذكر لكن سن أعلى. الشيء ما فيها غنم، ما فيها لكن ذكر في أول باب حديث وقال
نعم
وش الحديث؟
حديث أبي بكر الصدقات،
اي لا حديث اللي يقول لا أكل منهم ذكر
تيس ولا هرمة، فلا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق.
نعم هذا نص، هذا بس حتى شوفوا هو ثابت ولا لا. هذا نص ما يحتاج يعني إنه واحد نعم البخاري ها إيه لما شوف اللي خلا المهني رحمه الله المقدام أقصد صاحب المهني وش اللي خلاه فيه هذا يقول هنا كان في كلام ولا شيء ولا تيس، وفي رواية ولا تيس الغنم يعني وفتح الفقية سكون التحتية بعد هسين مهملة، أي فحل الغنم المعد لضوابه قال في قنص والذكر من الظماء والمعز والوعول إذا أتى عليه سنة فقال بعد التيس الدفع معز وهو الذي لم يبلغ حد الفحولة فلا منفع فيه لذراع ولا لدر ولا لمسك ونحو في تسرع ما مالك كما مدونه. قال العيني معناه إذا كانت ماشية كلها أو بعضها إناثا لا يؤخذ منه الذكر إنما تؤخذ الأنثى إلا في موضعين ورد به السنة: أخذ التبيع من 30 البقر وأخذ من اللبون من 25 من الإبل بدلا من بنت مخاول عند عليها. ما إذا كانت ماشية كلها ذكورها فيؤخذ الذكر. قال خطابي إنما لا يؤخذ التيس لأنه مرغوب عنه لبطنه وفساد لحمه. وقيل لأنه ربما يقصد به المالك يقصد المالك منه فحوله فيتضرر بإخراجه. إلا أن يشاء المصدق طرد في ضبطه ومصداقه وقيل ويعرض به رب الماشي لا الساعي. المصدق وعلى هذا هو إلا بتخفيف الصاد وفتح الدال مشددة مصدق. وهذا اختيار أبي عبيد أي الذي أخذت صدقة ماله أو تشديد الصاد والدال معا وكسر الدال المصدق وأصله المتصدق فأضغمت التاء بعد قلبها في الصاد. قال الراغب يقال صدق وتصدق وتقدير الحديث لا تؤخذ كلمة ولا تعين أصلا ولا يؤخذ التيس إلا برضا المالك لكون يحتاج إليه وفي أخذه بغير اختياره إضرار به. وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث وهو التيس وقيل مواده السائي. وعلى هذا هو بتخفيف الصاد وكسر الدال المشدد لا غير. يعني السؤال هنا الآن هل النبي لما قال ولا تخرج الصدقة هرمة ولا لا تعواري ولا تيس هل قوله تيس إرادة به إرفاق بصاحب المال أو أنه يعني دون الصدقة الواجبة عليه كما ذكر بعض العلماء قليل أنه لا ينفع لا في ضرب ولا ضرب ولا نسب. ظهر الله أعلم الثاني لأنه ذكره مع قوله ولا تخرج الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس قوله إلا ما شاء المصدق المصدق يعني لعل هذا يعني مقصود منه إن لم يجد المصدق إلا مثل هذه ليأخذها فإنه يأخذها وش يسوي لسات كلها مثلا هرمات أو كلها ذات عوار أو كلها فيوس فإنه إذا رأى في ذلك مصلحة لأخذها أخذ التيس. ولا الأصل فإن لا يأخذ لا هرمة ولا ذات عوار ولا تيس. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل: ولا يجوز إخراج المعيبة عن الصحاح وإن كثرت قيمتها للنهي عن أخذها ولما فيها من الإضرار بالفقراء ولهذا يستحق ردها في البيع وإن كثرت قيمتها. وإن كانت النصاب صحاح ومرار أخرج صحيحة قيمتها على قدر قيمة المالين. إن كان النصاب كله مرابا إلا مقدار الفرض فهو مخير بين إخراجه وبين شراء فريضة قليلة القيمة فإن كان النصاب كله مرابا إلا مقدار الفرض فهو مخير بين إخراجه وبين شراء فريضة قليلة القيمة فيخرجها. ولو كانت الصحيحة غير الفريضة
مريضة وش كتب
فريضة قال في نسخة في ميم مريضة
أي مريضة ماشي.
ولو كانت الصحيحة غير الفريضة بعدد الفريضة مثل من وجب عليه
هذه المريضة المريضة
وبين شراء
فريضة
قال فإن كان النصاب كله مرابا إلا مقدار الفرض فهو مخير بين إخراجه وبين شراء فريضة قليلة القيمة فيخرجه
فريضة ثانية هذه فريضة هي مريضة هذه مريضة فريضة
قال ولو كانت الصحيحة غير الفريضة بعدد الفريضة مثل من وجب عليه ابنتا لبون
هذه الثانية مريضة ولو كانت الصحيحة
ولو كانت الصحيحة غير الفريضة بعدد الفريضة
هذا مزيد هذه عندكم وكانت صحيحة
قال مثل من وجب عليه ابنتا لبون وعنده حوران صحيحان كان عليه شراء صحيحتين فيخرجهما وإن وجبت عليه حقتان وعنده ابنتا لبون صحيحتان خير بين إخراجهما مع الجبران وبين شراء حقتين صحيحتين على قدر قيمة المال وإن كان عنده جذعتان صحيحتان فله إخراجهما مع أخذ الجبران وإن كانت عليه حقتان ونصف ماله صحيح ونصفه مريض فقال ابن عقيل له إخراج حقة صحيحة وحقة مريضة لأن النصف الذي يجب فيه إحدى الحقتين مريض كله والصحيح في المذهب خلاف هذا لأن في ماله صحيحا ومريضا فلم يملك إخراج مريضة كما لو كان نصابا واحدا ولم يتعين النصف الذي وجبت فيه الحقة في المراض
صحيح الله قال ولا في المصابيط المش وفي الصحيحة والله سلم عليه إن شاء الله
كما لو كان نصابا واحدا
دعم الكلام يذكر في الصحيح ومراض ويجب عليه الإنسان مثلا ويقال يصد واحد صحيح ويقال اثنتين صحيحتين
ولم يتعين النصف الذي وجبت فيه الحقة في المراض وكذلك لو كان لشريكين لم يتعين حق أحدهما في المراض دون الآخر وإن كان النصاب مراضا كله فالصحيح في المذهب جواز إخراج الفرد منه ويكون وسطا في القيمة
يتفق الله ما استطعت
ولا اعتبار بقلة العيب وكثرته لأن القيمة تأتي على ذلك وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد وقال مالك إن كانت كلها جرباء أخرج جرباء وإن كانت كلها هتماء كلف شراء صحيحة وقال أبو بكر لا تجزئ إلا صحيحة لأن أحمد قال لا يؤخذ إلا ما يجوز في الأضاحي وللنهي عن أخذ ذات العوار فعلى هذا يكلف شراء صحيحة بقدر قيمة المريضة ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم أموالهم وقال إن الله تعالى لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره رواه أبو داود ولأن مبنى الزكاة على المواساة وتكليف الصحيحة عن المراض إخلال بالمواساة ولهذا يأخذ من الرديء من الحبوب والثمار من جنسه ويأخذ من اللئام والهزال من المواشي من جنسه كذا ها هنا وقد ذكرنا أن الاستثناء في الحديث يدل على جواز إخراج المعيبة في بعض الأحوال أو نحمله على ما إذا كان فيه صحيح
يقص الاستثناء إلا أن يشاء المصدق ثم ذكر الهرمة ذات العوار قال إلا أن يشاء يعني إذا ما صار إلا الموجود يأخذ نعم
أو نحمله على ما إذا كان فيه صحيح فإن الغالب الصحة وإن كان جميع النصاب مريضا إلا بعض الفريضة أخرج الصحيحة وتمم الفريضة من المراض على قدر المال ولا فرق في هذا بين الإبل والبقر والغنم والحكم في الهرمة كالحكم في المعيبة سواء مسألة قال ولا الربا ولا الماخضة ولا الأكولة قال أحمد الربا
كلها عيوب نعم
قال أحمد الربا التي قد وضعت وهي تربي ولدها يعني قريبة العهد بالولادة تقول العرب في ربابها كما تقول في نفاسها قال الشاعر حنين أم البو في ربابها قال أحمد والماخض التي قد حان ولادها فإن كان في بطنها ولد لم يحن ولادها فهي خالفة وهذه الثلاث لا تؤخذ فهي خلفة، وهذه الثلاث لا تؤخذ لحق رب المال. قال عمر لسعيد: لا تأخذ الربا ولا الماخذ ولا الأكولة ولا فحل الغنم، وإن تطوع رب المال بإخراجها جاز أخذها وله ثواب الفضل.
إذا صارت هذه فيها زيادة، فيها زيادة على الفرض يعني، إن كانت ما أخذت فلابد أن يصحبها ولدها، إن كانت حاملا ففيها زيادة على الفرض، ليس هذا من قبيل العيوب. نعم، يقولها ربما كم شو؟
قال: وله ثواب الفضل على ما ذكرنا في حديث أبي بن كعب، وقد ثبت هذا، وأنه منع من أخذ الرديء من أجل الفقراء، ومن أخذ كرائم الأموال من أجل أربابها. ثبت أن الحق في الوسط من المال. قال الزهري: إذا جاء المصدق قسم الشياه ثلاثا: ثلث خيار، وثلث أوساط، وثلث فرار، وأخذ المصدق من الوسط وروي نحو هذا عن عمر رضي الله عنه، وقاله إمامنا وذهب إليه، والأحاديث تدل على هذا. فروى أبو داود والنسائي بإسنادهما عن سعد بن ديثم قال: كنت في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير، فقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه لتؤدي إلينا صدقة غنم. قلت: وما علي فيه؟ قالا: شاتم. فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة مخضا وشحما، فأخرجتها إليهما، فقالا: هذه شافع، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شاة شافعة، والشافع الحامل، سميت بذلك لأن ولدها قد شفعها، والمخض اللبن. فقال سويد بن غفلة: سرت أو أخبرني من سار مع مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نأخذ من الراضع لبن. قال: فكان يأتي المياه حين تلد الغنم فيقول: أدوا صدقات أموالكم. قال: فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء وهي العظيمة السنام، فأبى أن يقبلها. رواه أبو داود والنسائي. وروى أبو داود بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولم يعطي الهرمة ولا الدرمة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. رافدة يعني معينة، والدرنة الدرنة الجرباء، والشرط رذالة المال. قال: مسألة. قال: وتعد عليهم السخلة ولا تؤخذ منهم. السخلة بفتح السين وكسرها الصغيرة من أولاد المعز، وجملته أنه متى كان عنده نصاب كامل فنتجت منه سخال في أثناء الحول وجبت الزكاة في الجميع عند تمام حول الأمهات، في قول أكثر أهل العلم. وحكي عن الحسن والنخعي: لا زكاة في السخال حتى يحول عليه الحول، ولقوله عليه السلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ولنا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لسعيه: اعتد عليهم بالسخلة، يروح بها الراعي على يديه، ولا تأخذها منهم. وهو مذهب علي رضي الله عنه، ولا نعرف لهما في عصرهما مخالفا، فكان إجماعا، ولأنه نماء نصاب فيجب أن يضم إليه في الحول كأموال التجارة، والخبر مخصوص بمال التجارة فنقيس عليه. فأما إن لم يكمل النصاب إلا بالسخال احتسب الحول من حين كمل النصاب في الصحيح من المذهب، وهو قول الشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي. وعن أحمد رواية أخرى أنه يعتبر الحول الجميع من حين ملك الأمهات، وهو قول مالك، لأن الاعتبار بحول الأمهات دون السخال فيما إذا كانت نصابا. وكذلك إذا لم تكن نصابا، ولنا أنه لم يخل الحوض على نصابه فلم تجب الزكاة فيها، كما لو كملت بغير ثقلها أو كمال التجارة، فإنه لا تختلف الرواية فيه. وإن نتجت السخال بعد الحول، وإن نتجت السخال بعد الحول ضمت إليه إلى ضمت إلى أمهاتها في الحول الثاني وحده. والحكم في فصلان الإبل وعجول البقر كالحكم في السخال. إذا ثبت هذا فإن السخلة لا تؤخذ في الزكاة، لما قدمنا من قول عمر، ولما سنذكره في المسألة التي تلي هذه، ولا نعلم فيه خلافا إلا أن يكون النصاب كله صغارا فيجوز أخذ الصغيرة في الصحيح من المذهب. وإنما يتصور ذلك بأن يبدل كبارا بصغار في أثناء الحول، أو يكون عنده نصاب في الكبار فتوالد نصاب من الصغار ثم تموت الأمهات ويحول الحول على الصغار. وقال أبو بكر لا يؤخذ
على كل حال مدام عمر لو قال عد عليهم السخلة واضح، يعني عرف من السخلة ما بصير لها حول صغيرة، هذا واضح يعني، وهذا يعتبر من لماء هذا المال فهو محسوب منه يعني.
وقال أبو بكر لا يؤخذ أيضا إلا كبيرة تجزئ في الأضحية، وهو قول مالك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما حقنا في الجذعة أو الثنية، ولأن زيادة السن في المال لا يزيد به الواجب، كذلك نقصانه لا ينقص به. ولنا قول الصديق رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها، فدل على أنهم كانوا يؤدون العناق، ولأنه مال تجب فيه الزكاة من غير اعتبار قيمته، فيجب أن يأخذ من عينه كسائر الأموال. والحديث محمول على ما في الكبار على ما فيه كبار. وأما زيادة السن فليس تمنع الرفق بالمالك في الموضعين، كما أن ما دون النصاب عفو وما فوقه عفو، وظاهر قول أصحابنا أن الحكم في الفصلان والعجول كالحكم في السخال لما ذكرنا في الغنم، ويكون التعديل بالقيمة مكان زيادة السن كما قلنا في إخراج الذكر من الذكور. ويحتمل أن لا يجوز إخراج الفصلان والعجول، وهو قول الشافعي، كي لا يفضي إلى التسوية بين الفروض، فإنه يفضي إلى إخراج ابنة المخاض عن 25 و36 و46 و61، ويخرج ابنتي اللبون عن 76 و91 و120، ويفضي إلى الانتقال من ابنة اللبون الواحدة من 61 إلى 2 في 76 مع تقارب الوقت بينهما، وبينهما في الأصل 40، والخبر ورد في السخال، فيمتنع قياس الفصلان والعجول عليه لما بينهما من الفرق. قال فصل، قال الخطيب التبريزي رحمه الله تعالى وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه وهو يطلبه حتى يلقمه أصابعه. رواه أحمد. وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا. ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم
وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أهلكته. رواه الشافعي والبخاري في تاريخه والحميدي. وزاد قال يكون قد وجب عليك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال. وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين هكذا في المنطقة. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن أحمد بن حنبل بإسناده إلى عائشة. وقال أحمد في خالطة تفسيره أن الرجل يأخذ الزكاة وهو موسر أو غني وإنما هي للفقراء. قال رحمه الله: باب ما يجب فيه الزكاة. الفصل الأول. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. متفق عليه.
ونسخ مثلاً 60 صاع، إذا صار 5 أوسق يعني 300 صاع، صار عندي 300 صاع، فإنه يخرج زكاة على حسب ما يسقيها به من العشر النصف العشر. نعم.
قال: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه. وفي رواية قال: ليس في عبده صدقة إلا صدقة الفطر. متفق عليه. وعن أنس أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط، في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 ففيها شاة، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجدعة فإنها تقبل منه الجدعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي معها شاتين أو 20 درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنه تقبل منه بنت المخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، فإن لم تكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاتم، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار،
الماء الذي لا ليس هناك كلمة في إخراجه فإن زكاته العشر سواء من السماء أو نبع من الأرض، فإن كان هناك كلفة في إخراجه عن طريق المكائن أو السواني أو هذا فيه نص العشر.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، متفق عليه.
الركاز هو من كون الجاهلية الذهب وجده، فإن الإمام يأخذ منه خمس هذا الركاز.
قال رحمه الله: الفصل الثاني. وعن علي رضي الله عنه حديث الركاز. قال: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار.
العجماء يعني الإبل، إذا ضربت أحدا أو فرعا فإنه هدر جبار، يعني هدر لا تعويض له.
والبئر جبار،
وهذا من سقط في بئر ولم يكن صاحبها قد اعتدى أو تعدى في بحفرها في مكان يضر الناس، وإنها هدر لا دية.
والمعدن جبار،
هكذا لو مات في وقت إخراج المعدن.
عفى الله عنكم، إن كان فيه تفريط في مثلا في فحل يعض الناس وهو فرط فيه ما عقله عقالا جيدا فعض أحدا، فهل عليه؟
لا
ليس عليه شيء،
لكن عاد ثم هو بيعضه، لكن مقصود أنه إذا تسبب في قتل الإنسان العجماء عجماء على بريد. كان في الدية مو بالكلام في يوم المكلفات والله المسألة أخرى، كان في الدية. أما هذه مسألة في القرآن أبوابها أخرى من هذا الباب الحين.
قال رحمه الله، قال الفصل الثاني: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهم، وليس في 90 و100 شيء، إذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم، رواه الترمذي وأبو داود.
مجمع عليه.
قال رحمه الله: وفي رواية لأبي داود عن الحارث الأعور عن علي قال: زهير أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هاتوا ربع العشر من كل 40 درهما وليس عليكم شيء حتى تتم 200 درهم، فإذا كانت 200 درهم ففيها 5 دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك. وفي الغنم في كل 40 شاة إلى 20 و100، إن زادت واحدة فشاتان إلى 200، فإن زادت ف3 شياه إلى 300، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإن لم تكن إلا 39 فليس عليك فيها شيء. وفي البقر في كل 30 تبيع، وفي 40 مسنة، وليس في العوامل شيء. وعن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعا، ومن كل 40 مسنة، رواه أبو داود والترمذي والنسائي والدارمي. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتدي في الصدقة كمانعها. رواه أبو داود.
يعني لا لا الدراهم ما هي مثل وفيها شو اسمه يعني ما هي مثل الغنم والبقلة. إذا كان عندك مثلا 100 درهم فيها فيها 5 دراهم وهكذا. فإذا كان فيما زاد بحسب ذلك. إذا صار عندهم 240 6 دراهم وهكذا. ما يقال ينتظر حتى يبلغ 200 أخرى حتى يخرج. لا هو صحيح النصاب 200 المتين فيه 5 دراهم لكن لو زاد 40 على 200 فيه درهم يبلغ على 40 وهكذا.
قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري شيخ معنى حديث المعتدي الصدق الثمانية تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم
يعني ما تدري من المصدقين يعني أن يأخذ شيء لا حقا له فيه هذه مثل الاسم الذي يمنعها ليس أقل منه.
قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر.
قال الشيخ الحديث
قال رواه الترمذي هناك قال واستغربه وإسناده حسن. قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أواقل أو شق. رواه النسائي. وعن موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر. مرسل. رواه في شرح السنة.
هذه مسألة أخرى وهي يعني ما هي الأنواع التي تؤخذ منها الزكاة من الثمار والزروع. يعني كلام كثير أهل العلم في هذا لكن الظاهر والله أعلم أنه إذا كان قوتا ويدخر ولو كان عادة أو يوزن هذا الظاهر اللي فيه الزكاة. طبعا يكون مطعوم الطعام فالشيء الذي مثلا ما هو بقوة الناس ولا هو بيدخر هذا ما فيه مثل الغوات مثلا ما فيها زكاة لأنها لا تدخر وليست قوة أيضا. الآن النخيل الرطب أو التمر فيه زكاة لأنه قوت ويدخر. القمح والحبوب سائر أسمائها تدخر وهي قوت. وهكذا الزبيب يدخر.
وهل تحفظون شيخ عن احد من اصحاب من شلم يقيد باصناف معينه؟
يقيد ايش؟ لا هم يعني ما هناك تقييد يعني لكن ثبت في المسيرات ان شاء الله غير واحد من الصحابه انه لا زكاه في الخضروات ورد مرفوعا ايضا. فلما نظرنا في علنا في اجلها قال لا زكاه فيها انها ليست قوتا ولا تدخر ما تحفظ يعني حتى يتمكن الانسان من بيعها والاشياء التي تؤخر في وقتها. واضح؟ وعلى كل حال هو اصلا اذا باعها يبي ياخذ ثمنها ولا كما لا يجوز زكاه الى حلال. إخراج منه؟ إيه صحيح. يعني مثلا يخرج من الحنطة حنطة. إيش تبي يخرج
يعني؟ يعني ما يخرج
تخرج تمر مثل هذرة ما كلها.
قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي.
طبعا يأتي في الأول حينما يقع الثمر قبل أن يستوي يأتي لخرص النخيل في كم فيها حتى يأخذ نتائجها بعد ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا خرصتم دعوا الثلث أو الربع، يعني لا تعدوه ما خرصتم. قالوا لأن أو الحديث أيضا جاء أن هذا لا يعني لضيوفه ولإهدائه ولجيرانه فلا يحسب عليه، فالمصدق لا يخلص الربع أو الثلث. نعم.
التخير أتابك الله بين ترك الثلث أو الربع يعود للخارس أو لصاحب المال.
يعني الخارس مو لصاحب المال. نعم. ها؟ ما يلزمه، ما يلزمه أن يخرج المال، يلزمه أن يخرج من جنس ما زرع مثل حيوانات، يلزمه يخرج من جنسها به، مثل عنده غنم غنم، إبل يخرج منها، بقر يخرج منها، ما يستطيع أحد أن يلزمه أن يخرج مالا. وإن اتفق هو مصدق على إخراج المال وكان هذا فيه مصلحة للفقراء فإنه لا بأس.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود.
جاء مطعم طيخ الكيس يعني ورد مر معنا أنه لم يوجد عنده السن، فإنه يؤخذ منه 20 درهما أو يعطى 20 درهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الله التبريزي رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرصون النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. رواه أبو داود.
قال: أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. حدثنا يحيى ابن معين حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة.
في انقطاع هنا يقول قال الطيبي: يقول بالتأثير قبل أن يوكل منها. هذه رواية أبي داود في الزكاة من طريق حجاج بن جريج أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وفيه واسطة بين ابن جريج والزهري ولم يعرف. من هذا الطريق أخرجهم في آخر كتاب البيوع
وزاد ثم يخير اليهود يأخذونه بذلك الخرص أم يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصل الزكاة قبل أن توكل الثمار وتفرق. من طريق أبي داود أخرجه البيهقي قال الطيبي هذه زكاة أموال المسلمين الذين تركوها في أيدي اليهود ويعملون فيها انتهى. قال الخاري وفيه إشارة إلى دفع ما يرد عليه من أن الكافر لا زكاة عليه وبينه بأن ابن رواحة لم يخلص عليهم إلا حصة الغانمين دفعوا إليهم نخلها ليعملوا فيها بحصته من التمر انتهى كلام القاري. قال في أول معمود مراد عائشة أن بعث ابن رواحة الخرص إنما كان لإحصاء الزكاة لأن المساكين ليسوا شركاء معينين فلو ترك اليهود وأكلها رطبا فلو ترك اليهود وأكلها رطبا والتصرف فيها أضر ذلك سهم المسلمين. قال الزقاري في شرح الموطأ قال ابن مزين سألت عيسى عن فعل ابن رواحة يجوز للمتساقيين أو الشريكين قال لا ولا يصف قسمه إلا كيلا إلا أن تختلف حاجتهما. المقصود يعني كلام كثير وطويل لكن أشكل عليهم كيف يقصر اليهود هم أصلا المقصود أن يقولون أنه أفضل في كتاب الزكاة وإسناده رجل مجهول لكن أخرج هو أيضا في آخر بيوع شاهد له من حديث جابر برجال الثقات هل الفائدة اللي نعم ماشي
يكون الشيخ حسن الله الطعيف
يقول له شاهد من حديث جابر يقول الترمذي وسألت محمد عن حديث أنا هذا فقال حديث ابن جريج غير محفوظ يقوله البخاري سأله الترمذي يقول لكن أخرج ابن الكتاب الرجوع من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول خلصها ابن رواحة 40,000 وسق وزعم أن اليهود لما خيرهم رواحة أخذ الثمرة وعليهم 20,000 وسق انتهى. وهذا حديث ابن جريج أن الزهري متقدم وكذا يؤيده مراه ابو داود ايضا من طريق ابراهيم بن طهمان عن ابي الزبير عن جابر قال لما افاء الله على رسوله خيبر فاقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وجارها بينه وبينهم وبعث عبد الله بن رواحه فخرسها. قال الزرقاني اي ليتميز حق الزكاه من غيرها لاختلاف المصرفين او لقسمه اختلاف الحاجه كما مر فيه جواز التخريص. الحديث الظاهر بهذه الأسئلة ثابت الحديث يعني هنا ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر وأيضا من طريق إبراهيم طهمان تابع ابن جريج ها وهو ثقة فاضل عن ابن الزبير عن جابر نعم وش قال الشيخ أبنينك أبنازل هنا الكتاب الآخر أبني بيبقى كلام الألباني المحشي نعم يقول حديث الحسن هذا نعم ماشي نعم أيوة بس ما حكم عليه على كل حال أسناد اللي بين أيدينا أسناد صحيح واضح ما دي نفس هذه نعم ماشي.
قال رحمه الله تعالى ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة زق رواه الترمذي وقال في إسناده مقال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء. قال الترمذي وقال في إسناده مقال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء.
حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا عمرو بن ابي سلمة التميمي عن صدقة بن عبد الله.
اي هذا علته
عن موسى بن يسار عن
علته صدقة بن عبد الله
عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر.
والله اقرا سبحانه السلام مضغوط مره. وقال اسناده في اسناده مقال لانه تفرد به صدقه بن عبد الله السمين وهو ضعيف. اخرجه ايضا ابن عدي في الكامل تاج صدقه بن عبد الله وعله به ضعفه عن احمد والنسائي وابن معين. رواه بهيق وقال تفرد به صدقه وهو ضعيف ضعفه احمد بن معين ورواه ابن حبان في الضعفاء. مقصود خلينا نتامل على فقه الحديث. يقول زق هو ضرب يعني وعاء من جلد يجعل فيه السمن والعسل وغيرهما. يقولون اختلف طبعا يعني ملخص القول ان العسل لا زكاة فيه لكن ابن اقرار قال اختلف العلماء فيه فذهب مالك والشافعي وابن ابي ليلى والحسن ابن صالح وابن المنذر والثوي وابو ثور وداود وابن حزم الى انه لا زكاة في العسل. وبه قارن الصحابة علي رضي الله عنه اخرجه يحيى بن ادم في الخراج صاد البيهقي جيم من طريقه وفيه انقطاع عبد الله بن عمر رضي الله عنه اخرجه ابو عبيد اسنان ضعيفة فيه ضعف ومعاد فنسيأتي ومن التابعين المغيرة بن حكيم وعمر بن عبد العزيز أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح. قال ابن المنذر ليس في العسل خبر يثبت ولا إجماع ولا زكاة وهو قول الجمهور. وقال أحمد وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وإسحاق ومكحول والزهري وسليمان بن موسى وربيعة ويحيى بن سعيد وابن وهب بوجوب كل العشر فيه. ويروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز أخرجه عبد الرزاق لكن إسناد ضعيف كما بينه الحافظ الفتح وابن حزم في محله. وأخرجه أبو عبيد عن خصيف أن عمر بن عبد العزيز رأى في العسل عشر وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم. وأشار العراقي في شرح الترمذي إلى أن الذي نقله ابن المنذر عن الجمهور أقوى من نقل الترمذي. احتج هؤلاء بحديث الباب وهو كما ستعرف وبما رواه عبد الرزاق يرى عبد الرزاق وبيهقي من طريقه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من أهل العسل عشور وفيه عبد الله بن محرر وهو متروك. وبما روى الشافعي في الأم أبو عبيد وبيهقي وأبي شيبة والطبراني في الكبير وبزاق عن سعد بن أبي ذباب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت فذكر الحديث وفيه أنه أخذ من قومه زكاة العسل العشور فأتى به عمر فأخذه. قال هيثم فيه منير بن عبد الله وضعيف. وقال حافظ التلخيص وعافه البخاري وأزدي وغيرهما. وقال البخاري وعبد الله الذي رواه عنه ابن منير عن سعد بن أبي ذباب لم يصح حديثه. قال ابن عبد البر لا يقوم بهذا حجة. قلت في سنده عند الشافعي عبد الرحمن بن أبي ذباب ولم أقف على ترجمته. قال الشافعي وسعد بن ذباب يحكي ما يدل على أن صلى الله عليه وسلم لم يأمر بأخذ الصدقة من العسل وأنه شيء رآه هو فتطوع له به أهله. واستدلوا بما رواه أيضا أحمد وابن ماجه والطيالسي وبيهقي وابو يعلى وعبد الرزاق وابو عبيد والطبراني من طريق سليمان بن يسار عن أبي سيارة المتاعي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا قال أد عشر. قلت أحملي جبلها فحماه لي. قال بيهقي هذا أصح ما روي في وجوب العشر في العسل وهو منقطع. قال الترمذي في علله سألت محمد عن هذا الحديث فقال مرسل أن سليمان لم يدرك أحد من الصحابة وليس في زكاة العسل شيء صح. وبما روى أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة، فحماه له. فلما ولى عمر كتب إلى عامله سفيان بن وهب أن أدي إليك ما كان يؤدي إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمي له سلبه وإلا فلا. رواه ماجه من هذا الوجه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العسل العشر، أخذ من العسل العشر. رواه الطبراني من هذا الوجه أن بني شلبه بطن من فهم كانوا يؤدون عن نحل لهم العشر من كل عشر قرب قربة الحديث، ولأبي عبيد في أموال والبيهقي من هذا الوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ في زمانه عسل في كل عشر قرب قربة من أصطها، وفي إسناده من لهيعة. قال حافظ بن الوثب بعد ذكر رواية أبي داود النسائي، والنسائي إسناده صحيح إلى عمرو، وترجمة عمرو قوية على المختار لكن حيث لا تعارض. وقد ورد ما يدل على أن هلالا أعطى ذلك تطوعا، فعند عبد الرزاق عن صالح بن دينار أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عثمان بن محمد ينهاه أن يأخذ من العسل الصدقة إلا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذها. فجمع عثمان وأهل العسل فشهدوا أن هلال بن سعد قدم النبي صلى الله عليه وسلم بعسل، فقال ما هذا؟ قال صدقة، فأمر برفعها ولم يذكر عشورا، لكن الإسناد الأول أقوى. إلا أنه محمول في على أنه في مقابلة الحمى كما يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب انتهى. وقال الخطابي في المعالم في هذا الحديث دليل على أن الصدقة غير واجبة في العسل، وأن النبي إنما أخذ العشرة من هلال المتع إذ كان قد جاء بها متطوعا وحمى له الوادي إرفاقا ومعونة له بدل ما أخذ منه. وعقل عمر بن الخطاب المعنى في ذلك فكتب إلى عامله يأمره بأن يحمي له الوادي إن أدى إلى العشر وإلا فلا، ولو كان سبيله سبيل الصدقات الواجبة في الأموال لم يخيره في ذلك انتهى. وقال الشوكاني واعلم أن حديث أبي سيارة وحديث هلال إن كان غير أبي سيارة لا يدلان على وجوب الزكاة العسل، لأنهما تطوعا تطوعا بها وحمى لهما، يدل ما أخذ وعقل عمر العلة فأمر بذلك، ولو كان سبيله سبيل الصدقات لم يخير في ذلك. وبقية أحاديث الباب لا تنهى بالاحتجاج بها انتهى. ويؤيده مروان الحميد بإسناده إلى معاذ بن جبل أنه أتى ليقص البقر والعسل، فقال معاذ كلاهما لم يأمرني فيه صلى الله عليه وسلم بشيء انتهى. قلت حديث معاذ هذا أخرجه أبو داود أيضا في المراسيل عبد الرزاق بن أبو شيبة وبيهق بن حزم من طريق طاووس عنه، وفيه انقطاع بين طاووس ومعاذ، لكن قال بيهق هو قوي لأن طاووسا كان عارفا بقضايا معاذ. قال الشافعي حديثي أن في العسل في العسل العشر ضعيف، وفي أن لا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز، واختياري أن لا يؤخذ منه